الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هذه آيات من سورة الإسراء، وردت بعد أن أخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وأن هذا القرآن جاء مبشرا ومنذرا، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فالناس فريقان: فريق مؤمنون وفريق كافرون. والإنسان في هذه الدنيا هداه الله عز وجل النجدين، ودلناه على الطريقين، ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى فئة خاصة وهي الفئة الكافرة، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. فلما كان هذا قد تقرر وبينته الآيات تمام البيان، ثم ذكر كذلك أيضا حالهم في الآخرة وأنهم ملاقوا ربهم، وأنهم كل سيؤتى كتابه: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذن هذا هي النتيجة وهذا هو المصير. جاءت الآيات هنا لتبين سعي الناس، وأنه مبني على ذلك. فقال سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. العاجلة هي الدنيا، فمن أراد الدنيا بقصده وبعمله، أو أراد بعمله الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه. فالدنيا قضت سنة الله سبحانه وتعالى أن ابن آدم خلقه الله سبحانه وتعالى ليعمر هذه الدنيا، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ومن هنا فإن الذي يجري في هذه الدنيا هو بناء على سنن الله سبحانه وتعالى التي لا تفرق بين مؤمن وكافر، ولا بين صالح وطالح. من عمل له عمله، ما نشاء لمن نريد. الحكم لله عز وجل والأمر لله، وإن كان الله سبحانه وتعالى وضع هذه السنن ودلنا عليها وأخبرنا أنها منتجة غالبا، إلا أن الله سبحانه وتعالى الذي له الخلق والأمر والحكم قادر على أن يغير شيئا من هذه السنن. ومن هنا اختلف الناس في سعيه، يعملون ويأخذون بالأسباب، ولكن النتائج فيها نوع اختلاف. لماذا؟ لأن الحكم والحكمة لله وحده. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد. إذا حكمة الله عز وجل وإرادته تشمل العمل والعامل، العمل والعامل، ما نشاء لمن يريد عجلنا له فيها ما نشاء مما أراد هو ورغب أن يكون له لمن يريد من الناس ومن مريدي الحياة الدنيا. من كان يريد العاجلة، وسميت عاجلة لأنها لا تساوي شيئا في مقابل الآخرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا بالآخرة إلا كواضع أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. البحر إذا الإنسان غمس أصبعه في البحر وخرج مبللا، ما هي نسبة هذا البلل لمياه البحر العظيمة؟ كذلك نسبة الدنيا إلى الآخرة هي حاجة لا تساوي شيئا، مهما عمر الإنسان 60-70-80 سنة لا تساوي شيئا، ومهما كان فيها من لذائذ يؤتى به أكثر الناس لذة ومتعة في الدنيا، ثم يغمس غمسة في النار نسأل الله السلامة فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: ما رأيت نعيما قط. نسي كل شيء، فهي عاجلة ومتاع الغرور وليست دار قرار. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. لما قال الله سبحانه وتعالى: ثم جعلنا له جهنم، دل على أن هذا أراد الدنيا وحدها. أما إرادة الدنيا لإعمارها فإن الله طالب من المؤمنين أن يعمروها، والأرض لله يورثها من يشاء، وما يرثها إلا عباد الله الصالحون. إذن هذه الآية: من كان يريد العاجلة يعني أرادها وحدها، وليس مع ذلك أن المؤمنين لا يعمرون في الدنيا ولا يعمرونها، لا يعمرونها، ولكنهم يعمرونها مزرعة للآخرة. أما المذموم هنا في المقابلة: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، قال المقابلة: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. إذا فهمنا من الآية الأولى أنه مريد للدنيا وحدها ويريدها إرادة محضة، أما المؤمنون فإنهم يعملون في الدنيا ويسعون في المعاش ويعمرون هذه الدنيا ويصلحونها، ومن أمر بالمعروف ومن نهي عن المنكر إلا من أجل صلاح الدنيا وإصلاحها باعتبارها مزرعة للآخرة حتى يحصل الإنسان. فإذا لم تكن المزرعة صالحة فإن الحصاد لن يكون صالحا. إذن المذموم من أراد الدنيا وحدها وأراد العاجلة وحدها، أما إذا أرادها وعمل فيها كما قرأت سنة الله عز وجل وكما دلت عليه تعاليم الإسلام فإن هذا لا شيء فيه، بل هذا هو عمل المؤمنين، لأن عمل المؤمنين الصلاح والإصلاح، والدنيا تحتاج إلى من يصلحها. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هذه هي عاقبة له جهنم، لأنه ما أراد الله ولا الدار الآخرة، يصلاها يدخلها معذبا فيها. والأصل في الصلة والإصطلاء هو صلى الله عليه وسلم التقليب في النار، مذموما من الله عز وجل وملائكته، مدحورا حقيرا مهانا، لأن إرادته كانت خسيسة، إرادته كانت للدنيا، أراد العاجلة، ما أراد الله ولا الدار الآخرة، فكان حقيرا لأن همته دنيئة. ثم قال سبحانه: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. لاحظوا المشايخ، الله عز وجل قال في الدنيا من كان يريد العاجلة، وهنا قال من أراد الآخرة، هذا جانب. والجانب الثاني أن الله عز وجل قال من كان يريد العاجلة من غير خلود ومن غير، وإرادة الدنيا سهلة، إرادة الدنيا سهلة، أي سلخ في هذه الدنيا يكون قد أراد الدنيا، لكن الآخرة من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وغمر. إذن الآخرة لا تكون إلا بهذه الخلود، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وغمر، لابد أن يتوجه لها ولابد أن يجد وأن يسعى، ولابد من الإيمان. لا يمكن أن تراد الآخرة بغير إيمان، كما قال سبحانه في الأعمال الخيرة في سورة البلد، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، لحظ الأعمال الصالحة، لكن لا تكون أعمال إلا بشر، فك رقبة أو إطعام في يوم من مسربة، يتيما لا مقربة أو مسكينا لا مقربة، ثم كان من الذين آمنوا. فلا بد لتحقيق الثواب أن يكون من المؤمنين، فتوصل بالصبر وتوصل بالرحمة. إذن الآخرة لا يمكن أن تكون إلا بإيمان، ولا يمكن أن تكون إلا بتوجه سعي وعمل وجد إذن بالأمان. أما الدنيا فيعطيها الله من يحب ومن لا يحب، أما الآخرة فلا يعطيها إلا من يحب. نعود إلى المقارنة، من كان يريد العاجلة، وهنا قال من أراد الآخرة، ما هو السر في أن العاجلة جاء التعبير بها هكذا من كان يريد، وهنا قال في الآخرة من أراد؟ عام الشيخ خليكم تراجعوها يعني يعني كيف ها تراجعوها غدا اليوم ها تراجعوها غدا. من كان ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، لن تكون الآخرة إلا بهذين الشرطين، وهو طبعا في كل آيات القرآن، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا ما في إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا يمكن أن يتحقق الخير على وجهه في الآخرة والعاقبة الحسنة في الآخرة إلا بهذين الأمرين، لا بد من إيمان ولا بد من عمل صالح. إيمان وحده لا يكفي، وعمل صالح بلا إيمان أيضا لا ينفع، وإن كان الإنسان إذا عمل صالحا في الدنيا قد يجزاه جزاء عاجلا، كما أن الكفار إذا عملوا أعمالا حسنة وصالحة وأعمال إنسانية إلى آخره يعجل الله لهم الحسنى في الدنيا، ولا يظلم ربك أحدا، لكن الآخرة لا تكون إلا بالإيمان والعمل الصالح. ولهذا لا يكفي كما يظن بعض الناس أن الإيمان في القلب، ولهذا إذا خاطبته بأمور الإسلام وبشعائر الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر المعروف والنهي عن المنكر وصلاة الأرحام وأخذ السنن، إذا قلت له قد الإيمان في القلب، الإيمان في القلب حق، ولكن لا يكون إيمان في القلب إلا لابد أن يظهر أثره عن جوارح. أي إيمان لم يظهر أثره على الجوارح؟ لو قلت الإنسان أنا أحبك لا ولا تزال تقول أحبك أحبك أحبك، هذا لا يكفي. لكن لو 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 برهنت عن هذا الحب بإحسان، ببشاشة، بمعروف، بمتابعة، بسؤال عنه إذا غاب، سؤال عنه إذا مرض، تفقد لحالي، فهذه المحبة. لا يكون حب ولا يكون أعمال قلبية صحيحة إلا أن يظهر أثرها، لا يمكن. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فلا يمكن. ومع الأسف أنه من السهولة الدعوة بالإيمان والحب والإسلام وحب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم الآخر، هذه دعوة سهلة. أعمال القلوب والتي التي هي خالص العبادة، خالص العبادة أعمال القلوب، لكن لا يمكن من أعمال القلوب إلا أن تظهر إلا أن يظهر أثرها على الجوارح. وإلا الواقع أنه لا شك أنه ليس هناك عمل صالح إلا لابد أن يكون نابعا من القلب والإخلاص. لكن أيضا لا يمكن أن يكون القلب وحده، لابد أن يكون له برهان، فهما متعاضدان ومتلازمان. كما أن العمل الذي لله إذا لم يكن خالصا ما نفع. لاحظوا الارتباط، ادعاء قلبي من غير عمل صالح لا يقبل، عمل صالح من غير قلب ما يقبل. إذا لابد من الأمرين، لابد من إيمان وعمل صالح. فيما يتعلق بعمل القلب مثلا، أكثر أنواع العبادات الصحيحة العبادات القلبية، التوكل، الإنابة، الخشية، الخشوع، الرهبة، الرغبة، أعمال قلبية، الحب، أعمال قلبية، الخوف، تخاف من المخلوق أكثر مما تخاف من الله عز وجل، عمل قلبي. الله عز وجل هو المطلع، هل أنت تخاف من المخلوق أو تخاف الله سبحانه وتعالى؟ أيهما أشد خوفا؟ أيهما أشد حبا؟ ولو زعمت أنك تحب الله وتحب الرسول، لكن الواقع أنك تحب زوجتك تحب مالك أكثر من حبك الله عز وجل ورسوله. إذا هناك أمر دقيق، بل ليس دقيقا بل هو برهان واضح، وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أنت حاسب نفسك. إذا ادعيت محبة الله ومحبة الرسول، أو ادعيت الرغبة فيما عند الله، ادعيت الرغبة في الجنة، ادعيت الرغبة في العمل الصالح، الرغبة وحدها لا تكفي، لابد أن يظهر أثرها. كذلك أيضا إذا عملت عملا لغير الله، الله هو المطلع عليه. القضية فيها الأمران، ومن هنا تلاحظ الواقعية في الدين والتعاليم الإسلامية الحيوية الصحيحة. فالآخرة لا بد فيها من العمل الصالح والإيمان، ولهذا قال سعى لها سعيها، أتى بالفعل وأتى بالمصدر، مما يدل على على أنه لا يتصور أبدا أن الإنسان يحقق آخرة إلا بعمل، كما أن الإنسان لا يحقق إلا بعمل. سعى لها سعيها وهو مؤمن، فلا بد من الإيمان، لا بد من أمرين، الإيمان والعمل الصالح. فأولئك كان سعيهم مشكورا، فالله سبحانه وتعالى يحفظ سعيهم ويشكرهم على عمله، مع أن الله سبحانه وتعالى غني عن خلقه، ولكن هذا من تمام رحمته ولطفه بخلقه سبحانه وتعالى، يشكر عباده على أعمالهم ويجازيهم عليها خير الجزاء مع أنه غني عنهم. إن تشكروا يرضى لكم ولا يرضى لعباد الكفر. فأولئك كانت عليهم مشكورة، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. لحظة الآية، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، هؤلاء وهؤلاء يعني مريدي العاجلة ومريدي الآخرة، كل يعطيهم الله عز وجل في الدنيا من عطاء ربك. فهؤلاء الكفار على ما هم فيه من كفر، وعلى ما هم فيه من تمرد، وعلى ما هم فيه من مخالفة للمنهج فإن الله سبحانه وتعالى يعطيهم، والعطاء هذا كله من الله، ما يعطاه الكافر وما يعطاه المؤمن كله من الله عز وجل، من عطاء ربك، مما يدل على حكمته سبحانه وتعالى وعدله ورحمته وحده. فالكفار يعطيهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا لأنه جعل الدنيا دار بلاء ودار امتحان، ووضع لها سننا وبث فيها بني آدم وخلق من هذا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فبث فيها ابن آدم في هذه الدنيا ليعمرها، ودله على أسباب العمارة وأعطاه ما أعطاه في الدنيا. كل نمد هؤلاء وهؤلاء إن نعطيه لأنه مبني على السعي وعلى السنن، من عطاء ربك. فالذي يأخذ الكفار ما أخذه إلا بإذن الله، وما أخذه إلا من الله، كل هذا نوع من المعالجة ونوع من الدعوة ونوع من التبيل التوحيد. الكافر إذا سمع مثل هذا وكان عنده انفتاح في القلب وأدرك فعلا أن هذا كله من عند الله عز وجل، من عطاء ربك. والخطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم تشريفا وتكريما كما أشرنا في سورة النحل، وكانه هو المخاطب، وكان خطاب بين الله وبين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، عطاء الله ليس ممنوع ما دام أنه أذن فيه فلا يمنعه أحد، ورزق الله لا يجره شرط حريص ولا ترده كراهية كاره. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. إذن هذه الدنيا مزرعة ودار بلاء وامتحان، وفيها متسابقون وفيها متلهفون، ومع هذا فيها التفاضل بين الناس. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، الكفار فيما بينهم والمؤمنون فيما بينهم، فهذا كافر صحيح وهذا كافر غني وهذا مريض وهذا صحيح وهذا سعيد وهذا تعيس، كذلك المؤمنون في الدنيا فيهم الغني وفيهم الصحيح وفيهم المريض وفيهم الصحيح وفيهم المبتلى فيهم. فالدنيا ليست ميزانا للرضا، رضا الله سبحانه وتعالى. فالدنيا يعطيها الله سبحانه وتعالى من يحب ومن لا يحب، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربتنا. إذن هذه الدنيا كما يلفت الله عز وجل النظر في هذه الآية، فاضل الله فيها الناس بعضهم على بعض، كافرهم ومؤمنهم، كل يسعى ويركب في هذه الدنيا ويحصل ما يحصل. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إذا كان التفاضل في الدنيا أدركتموه وعرفتموه ورأيتم كيف أن الله سبحانه وتعالى بحكمته وبقدرته ظهر هذا التفاضل في الدنيا، التفاضل مشهور عندكم، تلاحظون أنه هذا غني وهذا فقير وهذا يسعى ويحصل بعض الشيء وهذا يسعى ولا يحصل شيء وهذا يسعى ويحصل كل شيء. إذا كان هذا التفاضل لكم مشهود في الدنيا فالآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. أولا فيما يتعلق صلى الله عليه وسلم بنصر الكافرين فإنهم في دركات وفي سفارة في النار، والمؤمنون في درجات على أعمالهم. و أكثر ما يؤثر في درجات الآخرة أعمال القلوب. ما معنى أعمال القلوب؟ درجات الآخرة والتفاضل فيها بأعمال القلوب، بمعنى أنت تصلي في المسجد واقف مع صاحبك بجوار أخيك المسلم تصلي في الصف، كلكم أديتم الصلاة بركعاتها المعلومة وبسجودها وأذكارها وتلاواتها، بماذا التفاضل؟ التفاضل بالعن بالقلب، التفاضل بالإخلاص، التفاضل بصدق التعلق، التفاضل بصدق الدعاء، التفاضل بصدق التضرع، التفاضل بقوة الإيمان لأن الله سبحانه وتعالى قبل وجهك. هذه تتفاوت فيه الناس تفاوتا عجيبا، مع أنه في مكنس كل أحد، وكل إنسان بقدر ما يكون عنده من قوة الإيمان وصدق التعلق بالله عز وجل والخوف منه والخشية والحب والتعظيم، كل هذا هو الذي فيه التفاضل. ومن هنا تكون درجات الآخرة على هذه القوة من الإيمان، وهذا أمر مشهود وأمر ملاحظ، يتفاوت الناس به تفاوتا عجيبا. ولكن العبد إذا وفقه الله سبحانه وتعالى وعود نفسه عن هذه القضايا الإيمانية فإن الله سبحانه وتعالى يهديه فيها إلى أرشدها. إذا اجتهد العبد في حضور القلب وفي صدق التوجه والخشية والإنابة والرغبة فيما عند الله والرهبة والخوف فيما عنده من وعيد، هذا كله هو الذي يكون عليه القبول وعلى مداره القبول وعلى مداره عظم الثواب، ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ثم قال سبحانه: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به كل من خالف وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون كذلك. لا تجعل مع الله إلها آخر. حينما تقارن بين هذا وبين قوله سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد، يعني الذي أراد الدنيا، ولا شك أن من أراد الدنيا ولم يريد وجه الله فقد اتخذ مع الله إلها آخر. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. تعز عبد الدينار تعز عبد الله. إذا المقابلة: من كان يريد العاجلة ثم قال لا تجعل مع الله إلى أن آخر، يدل على أن الأمر شديد وعلى أن الأمر عظيم. وإن كان طبعا إرادة الدنيا درجات لا شك، منها ما هو مخرج من الملة وكفر وشرك بالله عز وجل شركا أكبر، ومنها ما هو دون ذلك فالرياء، منه ما هو كفر محض ومنه ما هو دون ذلك. وما هذا كله استعباد، الرياء ويرام الدنيا استعباد مهما كان، لكن منها ما هو مخرج من الملة ومنها ما هو ليس بمخرج من الملة. فالمنافقون مراؤون رياء مخرجا من الملة. لماذا؟ لأنهم قد أبطنوا الكفر. المنافقون أبطنوا الكفر وعملوا أعمال أهل الإيمان رياء. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، فأعمالهم الظاهرية من أعمال أهل الإسلام قصدوا بها المراءة ويظهر لهم حتى يأمنوا، فهؤلاء الكفار. ولكن نحن لا نستطيع أن نحكم على أحد، نحن لا نحكم على من أظهر الإسلام لأنه كافر وأن رياءه رياء منافقين، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا قلنا لكم من أشد الأعمال أعمال القلوب، والدرجات والحساب يرفع في التنافس وفي المسابقة يرفع في أعمال القلوب. فمن أظهر لنا عملا صالحا ومثالك أهل الإيمان نأخذه على ظاهره، إن كان مراعيا إن كان لم يريد وجه الله هذا أمره إلى الله عز وجل. فمن الرياء ما هو كفر مخرج من الملة كرياء المنافقين، وهؤلاء طبعا اتخذوا مع الله إلها آخر. ومنها ما هو دون ذلك، منها ما هو مخلط للعمل كله، ومنها ما هو مخلط لما طارناه من العمل، حسب العمل الذي طارناه هذا الرياء. مثلا لو أنك تقرأ القرآن فتحت سورة الفاتحة والبقرة وقرأت، فلما وصلت إلى منتصف الجزء مثلا عند قوله تعالى ما تطمعون أن يغفر لكم، دخلك عامل الرياء، إما أن يكون مثلا دخل أبوك أو دخل شيخك أو دخل صديقك، فصرت تحسن القراءة وتتأنى وتوصل الخشوع ونحو ذلك من أجل أن ما رأيت. فالعلماء يقولون في مثل هذا الرياء يحبط ما قارنه من عمل. الأجزاء الأولى التي قرأتها ولم يكن فيها رياء هذه يرجى قبوله، أما ما دخلك فيه الرياء فهذا يخشى أن يرد وأن يرفض. فالجزء الأول لا علاقة له فيه، إنما ما قارنه من عمل. فمهما كان إذا جعل الإنسان له غرضا غير الله سبحانه وتعالى من هوى أو من دنيا أو من دنانير أو دراهم أو وظائف أو نحو ذلك، فإن هذا على خطر كبير. لا تجعل مع الله إلها آخر. ولهذا ما فيه إلا إما استقامة على الحق وإما خروج عن الجادة. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما تدعون هوى، فكل مخالفة فهي من الهوى أبدا. ما خالف إنسان إلا لهوى. الهوى قد يكون هوى محبة شخصية، وقد يكون الهوى لغرض دنيوي، هو هوى ما دام أنه ليس اتباعا فهو هوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. فكل ما لم يكن اتباعا وما لم يكن على النهج فهو هوى مهما كان. قد يكون دافعه مثلا حب وهوى، وقد يكون دافعه ظلم وعدوان، فهو إما بغي وإما هوى. لكن مهما كان حتى البغي هوى، يعني أغلب المذموم عليه وأكثر من المخالفون وأكثر المخالفين إما بغيا أو من هوى من عند أنفسهم، إما بغي ظلم وتجاوز وإما هوى. لا تخرج أبدا عن هذين الأمرين. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما محذورا، مذموم من الله سبحانه وتعالى ومنبوذ ومحذول. ماذا هي الطامة؟ محذول ليس لك نصير، وليس لك من دون الله من ولي ولا نصير، هذا المحذول. فالذي أراد غيره لا يمكن أبدا إلا أن يكون محذولا، وبخاصة أن المصير إلى الله سبحانه وتعالى. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما محذولا. وعبر بالقعود لأن الإنسان غالبا يريد العلو ويريد تحقيق المطالب وتحقيق المكاسب، لكنه ما دام أنه لم يرد الله عز وجل لا يمكن لأن يكون في سفر وأن يكون في قعود وأن تكون مكاسبه غير متحققة، مذموما ومخذولة لا نصر لك ولا ولي. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول أختي مصابة بمس ولم يكتب الله لها الشفاء ولها الآن سنتان، وفي رمضان الأول لم تصم إلا 7 أيام والثاني 18 يوما، لأنها لا تستطيع الصيام لشعورها بعطش شديد جدا، وهي الآن تحاول ولكن تجد مسافة كبيرة، وهي كذلك الآن مربعة. على كل حال كثافة صغيرة ولا يرجى بروها، وإن كان يرجى بروها إن شاء الله، إذا كان يرجى بروها تنتظر، لا تقضي الآن تنتظر، وإذا جاء رمضان تصوم ما تستطيع والذي تعجز عنه أيضا تقضيه فيما بعد إذا شفاها الله عز وجل. وإذا كان لا يرجى بروها ولا يرجى شفاؤها فإن تطعم، تطعمها كل يوم مسكينة، لكن يرجى شفاؤها إن شاء الله. نسأل الله أن يشفيها وأن يرفعنا بها. سافر مسلم من بلاده يريد الحج، ثم في أثناء سفره مر في الطريق في بعض البلدان فوجدهم يقفون عند القبور يسألونهم حوائجهم ويضعون الدراهم الكثيرة على القبور، ثم وقف يتعجب من صنيعهم. فلما ذهبوا وتركوا الدراهم عند القبر أخذها وذهب بها معه، أخذ الدراهم كلها وجعلها في جيبه، ثم ذهب. فما حكم أخذ هذه الدراهم؟ لعله أن يتصدق بها، لكن لا يستعملها هو، يأخذها ويتصدق بها لكن لا يأكلها. ما الفرق بين كتاب قواعد الأحكام لمصالح الإعلام وكتاب الموافقات من جانب المقاصد والمضمون دون جانب الأصولية؟ نعم، بينهما فرق. الطريقة التي سلكها الشاطبي في الموافقات هو أنه حرص على أن يناقش المسائل الأصولية بطريقة جديدة، بطريقة شمولية كلية، يتحدث عن المباح مثلا فينظر وجه كونه مأمورا به أو غير مأمورا به بطريقة غير التي يعالجها فيها الأصوليون وهكذا، فهو ينظر إلى أسرار التكليف. ولهذا اسمها الحقيقي الموافقات اسمها التعريف بأسرار التكليف. الشاطبي حينما أراد أن يسميها سماها التعريف بأسرار التكليف، لكنه رأى أحد شيوخه قال ما هذا الكتاب الذي صنعت؟ قال كذا وكذا وسميته بها. قال لا، سميه الموافقات. يقول فسميته بها رؤية منامية سماه الموافقات، وإلا اسمه الأصلي الذي أراد أن يسميه هو التعريف بأسرار التكليف، وهو هذا الدلالة، دلالته هو أراد هذا اسم طبقة مسمى التعريف بأسرار التكليف. فهو يناقش المسائل الأصولية من منظور آخر مختلف عن نقاش الأصوليين له، ولا شك أنه كتاب عجيب وكتاب يحسن لطالب العلم أن يطلع عليه، فإنه حاول كذلك أن يجرب المسائل التي ينبغي أن لا تبحث عن مسائل الأصول في مراحل أصول الفقه لأنها بعيدة عنه، فحاول أن يستبعدها، لكنه تكلم في هذا الباب كلاما جميلا وأتى بشيء عجيب لم يسبق إليه. أما قواعد الأنام في العلم جامعة السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، فهذا كتاب وإن كان فيه موضوع بحث الأصولية لكنه أراد الكلام عن قواعد، عن القواعد الكلية، ليس جريا على أبواب الأصول أو مباحث الأصول، لكنما كان نظرة كلية في بعض المسائل أو في بعض القواعد وبعض الضوابط. وهذا الموضوع خاصة أقول هذه قبل لصاحبه إن شاء الله، أشوف هل أخذ النسبة على العمال حلال أم حرام. وعلى كل حال إذا اتفقوا في عقد أو في شرط فالأفضل أنهم يلتزمون بهذه الشروط، لكن ليس الإنسان أن يكلف العامل شبطا أو أن يكلفه ما لا يطيق أو أن يرهقه بأشياء إما لا يطيقها أو يطيقها بشيء من الصعوبة. هذا مما يجب أن نتوقف بتقوى الله عز وجل، أن نتقي الله عز وجل في إخواننا وأن لا نكلفهم ما لا يطيقون أو نطلب منهم ما لا يطيقون. أما إذا كان في حدود المعقول وطلب منه هذا فهم على ما اشترطوا عليه وعلى ما اتفقوا عليه. لكن أيضا كذلك من جانب آخر لا يجوز الإنسان أن يتعاطى التراخيص هذه التمثيل من أجل يكسب من ورائها، لأن هذا أولا مخالف للأنظمة كما هو معلوم، والأنظمة وضعت للمصلحة العامة، ولهذا تضرر منها كما تلاحظون، تضرر منها العمال وتضرر منها أصحاب العمل وتضرر منها الناس. فالأنظمة توضع عادة وبعد دراسة لمصلحة العامة، فمخالفة ولي الأمر فيها هذه مخالفة لا تجوز، لأنها ما وضعت المصالح العامة وهي أمور لا تخالف الشرع. فتنظيم أمور الناس بما يخالف الشرع يلزم معه طاعة ولي الأمر، ولهذا حينما مخالفة الأنظمة والتلاعب بالأنظمة ووضع دفع الرشاوى أو غيرها لأجل اختراق الأنظمة تلاحظ أنه يضر الناس، يضرهم كلهم، يضر العامل ويضر صاحب العمل ويضر الناس. فهنا من هذا الباب أيضا لا يجوز تعاطيها. ما الفرق بين التصدير والإفراط؟ تكلمنا عنه قبل مدة إلى التصدير والإفراط، هو جانب الغلو والجفاء، كلمتان متقابلتان، إحداهما للتساهل وإحداهما للتساهل والتهاون والأخرى للتشديد. فالإفراط التفريط هو التهاون، والتساهل والإفراط هو التشديد. هل تصح الصلاة خلف من يعتقد أن الصلاة الفارغ لمولد مرة واحدة تعدل 100,000 ختم من القرآن؟ هذا من الجهل وهذا من الضلال حقيقة. أن تصور أن مسلم يعرف القرآن وأنه من عند الله عز وجل ويعرف فضله ومنزلته عند الله وعند الناس، ثم يعتقد بطرق غير صحيحة وغير ثابتة أن شيئا يفضل القرآن مرة واحدة فضلا عن 100,000 مرة، لا شك أن هذا يدل على الجهل وعلى الضلال المطلق. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم علم فضلها ومعنى عظمها، وهي تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أجر لمن صلى عليه عليه الصلاة والسلام، من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وإلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يغني عن صلاتنا لأن الله قد صلى عليه، الله قد صلى عليه وملائكته، ولكن نصلي عليه تشريفا له عليه الصلاة والسلام وتكريما، ثم الثواب يعود إلينا، هذا معلوم. لكن الناس نأخذ المقارنات أن الصلاة على النبي أفضل أو صلاة الفاتح كما يقولون في طائفة التجانية وغيرها أنها أفضل 100,000 مرة من الختمة أو 100,000 مرة، إن شاء الله هذا هو لا. ومثل هؤلاء ينبغي أن ينبهوا وأن يبصروا بأمور الدين. وأنا أقول الإنسان يعني يريد الله سبحانه وتعالى له الهداية ثم ينظر في مثل هذا، ليس هناك أي دليل، إنما يعتمد له رؤى منامية، رؤى منامية إما من شيخ الطريقة أو غيره، ومعروف أن رؤى المنامية لا يبنى عليها لا أحكام ولا فضل أعمال، وإنما هي قد تكون من المشتر إذا كان رأى رجل مؤمن. أما إذا كان إنسان يخلط وأي إنسان عادة إذا جلس يفكر في أشياء غالبا يراها في منام، ولكن هذه كلها من الخرافات ومن الأشياء التي لا ينبغي أن يعني كيف يقبلها مسلم فضلا عن أن يقبلها عالم أو متعبد. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.